يحمل برهانا الدين الطريق نسلكه قتلانا همه واحتيانا والفتوى مشكات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في فتاوى قناة أمجاد. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذا السؤال. يقول السائل: هل ينفع الاستغفار مع الإصرار على الصغائر فلا تتحول إلى كبائر؟ أعلم أخي الكريم أن العبد لا ينفك عن المعاصي، وأنه مخطئ لأنه بشر وليس بمعصوم، ولذلك ينبغي للمسلم إذا غلبته نفسه أو غلبه هواه أو غلبه شيطانه فأخطأ أن يسارع إلى التوبة والإقلاع عن الذنب والندم عما فعل. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن ينبغي أن يكون الاستغفار من القلب حتى يرضى عن النفس، وكذلك ينبغي للإنسان إذا عزم على التوبة أن يكون العزم بصدق، أن يعاهد ربه ألا يعود، حتى يكون صادقا في استغفاره وصادقا كذلك في توبته وإقلاعه، حينئذ ينفع الاستغفار. أيها الإخوة الفضلاء، هنا سؤال مهم جدا يسأله كثير من الناس، يقول: ما حكمة الله في تقديره الذنب على عبده المؤمن؟ هذه المسألة إخواني، مسألة القضاء والقدر، سببت حرجا لبعض الناس، هو لا يستطيع أن يفهمها. يقول: هل يوجد في الكون شيء يحدث إلا بتقدير الله؟ لا طبعا، كل شيء يحدث بتقدير الله. إذن يقول السائل بأنه أذنب، وهذا الذنب كان بتقدير الله، فلماذا يعذبه الله؟ فإذا جاءك إنسان وقال لك: أنا أذنب والذنوب كلها تقع بتقدير الله، فلماذا يعذبني ربي؟ قل له: انظر إلي فسوف ينظر إليك، اقبض بيدك واضربه ضربة تؤلمه. أي لماذا ضربتني؟ قل: لا تلومني، هذا بقضاء الله وقدره. كيف هل يحدث شيء في كون الله إلا بتقديره؟ فلا تلومني، هذا قضاء وقدر كتب عليك. يقول: لا، أنا مؤمن بالقضاء والقدر، لكن أنت الذي ضممت يدك باختيارك ومددت يدك باختيارك وضربتني باختيارك، فأنت تستحق العقاب. فتقول له أيضا: أنت كذلك الذي ذهبت إلى الذنب باختيارك وشربت الخمر باختيارك وتركت الصلاة باختيارك، فأنت تستحق العقاب. فلا يتذرع أحد بالقضاء والقدر ويقول: لو ربنا شاء يهديني يهديني. أسلك سبل الهداية، تقرب إلى الله جل وعلا، واعلم أن الله سيأخذ بيدك إليه إن كنت صادقا في لجوئك إلى الله جل وعلا. وهذا يسأل، أو هذه سائلة تسأل، تقول: هل ينتقض وضوء الممرضة إذا مست الممرضة، هل ينتقض وضوء المريضة إذا مست الممرضة فرجها؟ نقول: ثبت من حديث بسرة بنت صفوان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذا مس الذكر أو مس الفرج أكرمكم الله من نواقض الوضوء. لكن السؤال: لو أن الممرضة مست فرج المريضة أكرمكم، من الذي ينتقد وضوءه؟ المريضة الممسوس فرجها أم الممرضة التي مست؟ قال العلماء الذي مس هو الذي ينتقد وضوء، والممسوس لا ينتقد وضوء. إذن المريضة لا ينتقد وضوءها في هذه الحالة، ولكن الممرضة التي مست ينتقد وضوءها. أما السائل الذي يقول هذا السؤال قريب من هذا، أن المرأة إذا غسلت لطفلها الصغير وهي متوضئة أكرمكم الله ومست فرجه، فهل ينتقد وضوءها بذلك؟ قال العلماء لا، لأن ذكر الصغير لا حكم له، وقد كان هذا يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النساء أن يعيدن الوضوء. إذن فإذا غسلت المرأة لطفلتها أو لطفلها الصغير وهي متوضئة تغسل يدها فقط، وهذا لا ينقض وضوءها. أما السؤال الذي يقول كيف عرفت الملائكة أن آدم سيفسد في الأرض، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أخي الكريم، يقول ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وهذا كتاب ماتع، كتاب رائع، أتمنى أن تقرأه، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، الذي جاء فيه بتاريخ الدنيا من أول آدم مرورا بالأنبياء، قصص الأنبياء والأمم السابقة، ثم سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم سيرة الخلفاء الراشدين، ثم سيرة الدولة الأموية، ثم العباسية، وهكذا إلى زمن ابن كثير رحمه الله. أتمنى أن تقرأه، كل مسلم يشتري هذا الكتاب في بيته ويقرأه ليعرف تاريخ الدنيا، حتى تكون مثقفا إذا جلست في مجلس تعرف التاريخ. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول كان في الأرض قبل آدم الجن، خلقهم الله وجعلهم في الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فأنزل الله إليهم ملائكة قاتلتهم وأدلتهم عن الأرض إلى البحار والجزائر، يعني الجزر بعيدا عن الأرض، ثم أراد الله عز وجل أن يجعل فيها آدم، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل الجن. طب ناخذ هذا الاتصال ونكمل. الأخت أميرة، تفضلي يا أختنا الكريمة. أختنا أميرة تفضلي.
السلام عليكم.
طيب الأخت هبة تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ محمد.
الله يسلمك ويبارك فيك.
لو سمحت حضرتك، لو أنا عايزة أسافر ومفيش محرم ليا غير أخويا، فهو يعني هركبني الموقف وحد هيقابلني في المكان اللي هنزل فيه، يجوز ولا لأ؟
تسافر.
وعايز كمان أسأل حضرتك سؤال تاني، حكم صلاة المسافر.
طيب بارك الله.
الله خيرا.
وعليكم السلام. أختنا الكريمة تسأل تقول إذا كانت ستسافر مسيرة قصر الصلاة، يعني سفر طويل، وأبوها يوصلها إلى الموقف وسوف تركب في الموقف إلى أن تصل إلى ذاك المكان البعيد، هل يجوز ذلك أم لا بد من المحرم في السفر؟ أقول أولا أنا أشكرك يا أختنا الكريمة لأنك تريد أن تعرفي حكم الله جل وعلا في كل خطوة تخطونها، وكذلك كل مسلم يجب ألا يدخل في تجارة حتى يسأل، ألا يؤجر أو يستأجر حتى يسأل، ألا يسافر أو يدخل في عمل حتى يسأل، وهكذا يعرف حكم الشرع فيما سيفعل. فأنا أشكرك أختنا الكريمة، وهذا يدل إن شاء الله على تقواك، حسبك كذلك وقربك من الله. لكن اعلمي أختنا الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. إذن فلا بد أن يصحبك المحرم طوال السفر، وأنت في السيارة أو في الأتوبيس أغمي عليك، من الذي سيحملك؟ سيحملك الرجال الأجانب إلى المستشفى من، لكن لو كان معك محرم سيحملك ويأخذك ويأتي بك وهكذا. فاشتراط المحرم إنما هو حفاظ على المرأة، لأن المرأة عندنا غالية. معنا اتصال آخر. أخونا هيثم، تفضل يا أخونا هيثم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاك مثله وبارك فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك، ما هو الإعجاز الصوتي والحرف والكلمي في كلمة الله؟
ما هو الإعجاز الصوتي
والحرفي والكلمي
في كلمة الله؟ حاضر،
جزاكم الله خير.
جزاك مثله وبارك. إذا المحرم يا إخواني، بعض الناس يظنون أن المحرم هذا تضييق على المرأة، ولا تسافر إلا ذا محرم. لا، بالعكس، بل المحرم تعظيم للمرأة. العظماء، عظماء الدنيا لا يمشون إلا بحرس، الرؤساء، الوزراء، الملوك لا يمشون إلا بحرس. فبما أن الإسلام يقول لابد أن تسافر المرأة مع محرم، جعلها مثل عظماء الدنيا لأنها مكرمة معززة عليهم. فهذا كما ذكرت بارك الله فيك أمر مهم جدا لابد منه. أخونا الكريم يسأل الإعجاز الصوتي والحرفي والكلمي في كلمة الله. الجواب لا أدري، سل من هو أعلم مني، جزاك الله خيرا. نعم، نرجع إلى مسألة الملائكة. لماذا قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كانت الملائكة تعلم الغيب؟ يقول ابن كثير رحمه الله لا، إنما الملائكة رأت الجن لما نزلت في الأرض أفسدت فيها وسفكت الدماء، فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني أتجعل فيها خلق ركبت فيهم شهوة، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الجماع، شهوة الحرص على الدنيا وحب المال، كل هذه الشهوات مركبة في الجن ومركبة في الإنس، فسوف يتنافسون ويحصل منهم بعض الفساد وسفك الدماء. أما الملائكة فلم تركب فيهم هذه الشهوة، لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع النساء. فكأن الملائكة تقول لماذا لم تجعل فيها خلقا مثل الملائكة، لم تركب فيهم شهوة حتى لا يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء. إذن فالملائكة كانت لا تعلم الغيب، وإنما قالت بالخبرة التي رأتها من الجن. يقول السائل ما هي علامات بغض الله لعبده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. لو تقول ما هي علامات حب الله لعبده، نسأل الله أن يرزقنا وإياك حبه سبحانه وتعالى. ما هي علامات بغض الله لعبده؟ والله أخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن بغضه ومقته وكرهه سبحانه وتعالى. تعاسة، ما بعدها تعاسة. من العلامات التي يقول العلماء دليل على أن الله يعني يبغض العبد أو يبعده، ألا يوفق للطاعات. تجده متعثرا في صلاة الفجر، لا يصلي الفجر إلا كل 3-4 أيام مرة. تجده ليس محافظا على الصلاة في أوقاتها. تجده ليس بارا بوالديه، ليس وصولا لرحمه، كثير الغيبة والنميمة، لا يهتم بأمر دينه، يحرص جدا على الدنيا، فلو ضاعت منه صلاة الفجر لا يهتم، لكن لو هو ماشي وضاع منه 50,000 جنيه يظل 10 أشهر يبكي عليها، رغم أن الفجر أغلى من 100,000، من 100 مليار من الدنيا وما فيها. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك أنا أقول لك أخي الكريم، تريد أن يحبك الله، سارع إلى أمر الله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى جعل لنا مقامين، مقاما في الدنيا ومقاما في الآخرة. أما المقام الذي في الدنيا فهو القيام بين يديه في الصلاة، والمقام الذي في الآخرة فهو المقام بين يديه للحساب. قال العلماء: فمن أحسن مقامه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله مقامه بين يديه للحساب. ولذلك أنت أخي الكريم حاول أن تحسن هذا المقام، تخشع في الصلاة، تتدبر فيما تقول، تخضع في الركوع، تخشع في السجود، تكون مع الله في الصلاة فتحسنها قدر الإمكان، حينئذ يهون الله عليك الوقوف بين يديه يوم القيامة. من أحسن مقامه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله مقامه بين يديه يوم القيامة. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ولكنك لم تستطيع أن تحسن هذا المقام إلا بتوفيق الله وبتيسير الله، إذن لابد أن تدعو ربك أن يوفقك لحسن العبادة. ولذلك روى أبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك. اسمع نصيحة الحبيب لحبيبه، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقفة مع قوله إني أحبك، وقفة مع قوله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: أولا إني أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للمربين والمدرسين والمعلمين والآباء والأمهات وكل الناس: إذا أردت أن تقدم نصيحة لأحد فقدم كلمة ينشرح بها صدره أولا: إني أحبك. لو أنك رأيت رجلا يصلي وأخطأ في الصلاة فقال: سمع الله لمن حمده، رفع بصره إلى السماء، وأنت تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصاره. فأنت تريد أن تقول له هذا خطأ، ماذا تصنع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي الكريم؟ صلاتك جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، وتركت عملك وجئت إلى الصلاة، أسأل الله أن يزيدك توفيقا وسدادا، لكن في مسألة مهمة ممكن تسمح لي؟ تفضل. رأيتك ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة، وقد سمعت حديثا ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فقال: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. فقلت: أنبه حضرتك، لكن صلاتك ما شاء الله تبارك الله، سيقبل منك النصيحة. معنا اتصال.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال عن الحيض.
تفضل يا أختنا الكريم.
في فترة الحيض كانت 5 أيام، لكن بعد ما استخدمت وسيلة منع حمل أصبح بعد اليوم الخامس بينزل دم لونه أسود لمدة يعني اليوم السادس والسابع والثامن. فهل الطهر يعني امتى يكون الطهر؟ يعني قبل يعني بعد اليوم الثامن بعد ما يتوقف كل الدم ولا قبل؟
اختنا الكريمه بارك الله فيك، الثلاثة ايام الزياده دم بنفس لون دون لون دم الدوره، يعني بني له رائحه معروف كدم الدوره، ولا يختلف دم احمر كدم الجروح؟
لا لونه اسود.
ايوه زي دم الدوره بالضبط.
لا اغمق من دون
او اغمق قليلا
دون دم الدوره.
طيب شكرا لك اختنا الكريمه. هذه مشكله لكثير من الاخوات التي يركبن اللولب. اللولب ده يعني ينبغي الاخت الا تركبه الا للحاجه الشديده. اللولب جسم غريب، أول ما يدخل في الرحم بيبدأ الرحم يعمل انقباضات لكي يبعد هذا الجسم الغريب عنه. هذه الانقباضات المتتابعة تسبب ترهل في الرحم. بالإضافة هذا اللولب بشك، مع كل انقباض بشك، فقد يجرح الرحم ينزل دم فيسمى هذا دم جروح استحاض وليس دم حيض. وعلى كل حال فاللولب أخف من الحقنة، الحقنة دي شديدة جدا، حقنة منع الحمل، وممنوعة في أوروبا وأمريكا، بيستخدمها بس في بلاد الشرق الأوسط والشرق الأدنى. والحبوب أيضا صعبة جدا يقولون، لأن الحبوب تسبب سرطان الثدي والحقنة تسبب سرطان الرحم، هكذا يقولون. واللولب يعني أخفها، قد يسبب انسداد قناة فالوب أو نحو ذلك فقط، وتحتاج لعملية نفخ أنابيب، وقد لا يسبب شيئا. لكن على كل حال نقول للأخت الكريمة لا تركب اللولب إلا إذا كانت محتاجة، وإلا هي لو رضعت الرضاعة الطبيعية 5 مرات بالليل و5 مرات بالنهار ولو قطرة واحدة لن تحيض بفضل الله عز وجل ولن تحمل حتى ينتهي الطفل من الرضاعة وتتهيأ للحمل الآخر. على كل حال نحن نقول بأن دم الدورة كان 5 أيام، ثم بعد اللولب زاد 3 أيام صار 8 أيام. إذا كان هذه الأيام الثلاثة لونه أحمر كدم الجروح مختلف عن لون الدورة، إذا تغتسل في اليوم 5 وهذا يعتبر استحاضة، وتتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها. وإذا كان بنفس لون ورائحة دم الدورة فقد زادت الدورة وصارت 8 أيام، تتوقف عن الصلاة حتى اليوم 8 ثم تغتسل وتصلي. معنا الأخ أحمد، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
حضرتك أنا بس أنا متزوج.
ممكن حضرتك ترفع صوتك شوية بعد إذنك؟
ألو.
أيوة.
أنا متزوج بقالي 5 سنين. زوجتي بعد اول سنة حصل حمل يعني وكده، وعملت عملية فاصبح الحمل ضعيف يعني بالنسبة لخارج الرحم، واصبح الحمل ضعيف، وبعدين عملت عملية اخرى، وفي النهاية يعني الدكتور قال ان هي لازم تعمل عملية الحقن اللي هو المجاري ده، وانا رافض يعني، انا رافض العملية عامه ليا اسبابي ان انا رافضها يعني مش عايز اعملها. هل انا لو انفصلت عنها فظلمتها ووقع علي اسم ولا لا؟
انتم معكم اولاد؟
لا،
ليس معكم اولاد.
لا.
طيب حاضر اجاوب حضرتك.
ليس.
اخونا الكريم بارك الله فيه يسأل عن قضية الحقن المجهري. الحقن المجهري هم بيأخذوا بويضة من المرأة، ويأخذون أيضا حيوان منوي أو عدة حيوانات منوية من الرجل، ويضعون في أنبوب 14 يوما حتى يتم التخصيب، ثم يعيدون هذه الجرثومة اللي يسمونها الجرثومة أو يسمونها البويضة بعد التلقيح، يعيدونها إلى رحم المرأة. أقول أخانا الكريم لا بأس بهذه العملية بشرط ألا يطلع على المرأة رجل، يعني إذا كانت التي ستأخذ البويضة من المرأة طبيبة والتي ستعيد البويضة في رحم المرأة طبيبة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذه ليست حاجة شديدة يطلع الرجل على المرأة فيها. أما إذا كان الرجل فلا، إنما أباح العلماء اطلاع الطبيب على المرأة لمرض وألم شديد لا تجد طبيبة أخرى تقوم به، وهذا ليس مرض لا ألم. وعلى كل حال المرأة تحب الأبناء، فإن استطعت أن توفر لها طبيبة تفعل هذا برا بها وإحسانا لعشرتها، إن كنت تستطيع تكلفة العملية، العملية إذا كانت مثلا 12,000 أو 15,000 أو نحو ذلك، وإلا فإن كنت لا تستطيع تكليف العملية فهذا الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت لست مجبورا عليه. بارك الله فيك. أم رحمة تفضلي يا أختنا. أم رحمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كده مع الشيخ.
ارفعي صوتك يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ أنا عايزة أسألك على حاجة.
لم أسمع شيء.
أنا أعرف واحدة يعني والدتها توفت فكانت مشغولة عليها يعني. هي ما توفت الست دي طول عمرها في حياتها والناس كلها بتثق فيها جدا، ست طيبة جدا ودايما تصلي وتصوم وتعرف ربنا كويس.
هل سمعت شيئا؟ أنا لم أسمع شيئا. التليفون يبدو حضرتك تقف في مكان في شبكة وتعود الاتصال حتى أسمع حضرتك كويس. جزاكم الله خير. أقول بارك الله فيكم، من علامات الله، من علامات حب الله العبد توفيقه له لفعل الطاعات. ولذلك إذا رأيت نفسك محافظا على الصلوات لا سيما صلاة الفجر، أنا أؤكد على صلاة الفجر ليه؟ لأن الإنسان إذا صلى الفجر ظل في رعاية الله وعنايته حتى يمسي. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فمن رأى نفسه محافظا على صلاة الفجر وجميع الصلوات، برا بوالديه، وصولا برحمه، متصدقا، غاضا بصره، حافظا للسانه، إلى غير ذلك، فإنه بفضل الله عز وجل يكون هذا دليلا على محبة الله له، لأن الله لا يوفق لطاعته إلا من يحب. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته. ثم هناك مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تقوية الإيمان. بعض الشباب يسأل: أنا أريد أن أقوي إيماني، ماذا أصنع؟ أشعر بقسوة في قلبي. طيب معنا اتصال. نعم أختنا أم أحمد.
أيوه
تفضل يا أختنا الكريمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والدة أحمد اللي اتصل على حضرتك دلوقتي بالنسبة للحقن المجهري.
أيوه.
هو بالنسبة للموضوع كله ان زوجته يعني ما تزوجها كانت سليمه، فحصل حمل خارج الرحم، فعملت عمليه شالولها مبيض، شالولها قناه يعني، وبعدين بعد كده اثار العمليه دي حصل التصاقات، وبعد الالتصاقات دي عملت منظار قبل الالتصاقات اكتر. المهم الدكتور بقى اللي قال لازم حقن مجهري، هو احمد مش معترض يعني، مش حكايه فلوس او كده، هو نفسيا بيقول ان ده تدخل في قدره ربنا، وانه هو عنده وسواس او جه حتى عيل هيبقى حاسس انه مش ابنه وكده يعني. فهل هي دلوقتي خلوقه جدا ومؤدبه ومحترمه، لا ازكيها على الله يعني، ودينه، فهو يعني دلوقتي لو هو بيقول بقى انا ايه، يا اما تختاروا كده يا اما الانفصال، فبقول له انت كده تبقى ظالمها يعني. فهو بقى عايز من حضرتك هل حلال بقى ولا حرام ان هو ينفصل عنها يعني.
حاضر يا اختنا، حاضر، بارك الله. اقول يا اخانا احمد بارك الله فيك، اسال الله ان يزيدك غيره على دين الله عز وجل، وأن يزيدك إيمانا وتقوى وقربا من الله تبارك وتعالى. إن قضية الحقن المجهري قضية طبية بحتة، وليست تدخلا في قدرة الله جل وعلا. فإن الطب قد يأخذ بالأسباب ويأتي بالبويضة ويأتي بالحماية المنوية ويتم التلقيح ولا تتم عملية الإنجاب، تفسد البويضة في 14 يوم، أو تدخل إلى الرحم فيتغير الهواء والجو فتفسد وتنزل، يعني لا يتم الإنجاب إلا بقدر الله أصلا. فهذا ليس تدخلا في قدرة الله تبارك وتعالى ولا شيء، وإنما هذا أخذ بالأسباب التي علمها الله عز وجل للعباد للوصول إلى ما يريده العباد مما هو مباح وليس محرم. ما دامت البويضة منك أيها الزوج الكريم، عفوا، ما دام الحيوانات المنوية منك أيها الزوج الكريم والبويضة منك أيتها الزوجة، فإن شاء الله ليس هناك شيء غير ما ذكرته لك ألا يطلع عليها الرجل. فهذا إن شاء الله ليس تدخلا في قدرة الله، والأمر طبيعي هذه. وعلى كل حال فأنت يعني تتشاور مع زوجتك وتتبادلان الرأي والنصيحة في مثل هذا، وتستخير قبل أن تقبل عليها، لأن مش كل العمليات ناجحة، يعني حتى الآن يقولوا النجاح بنسبة 40% و60% فاشلة رغم ارتفاع ثمنها. لكن على كل حال صلى ركعتين استخارة، إذا شرح الله صدرك لهذه العملية اعملوها، وإذا شرح الله صدرك لتركها اتركها. معنا اتصال. الأخت منى من الإسكندرية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف عامل ايه؟
الله يسلمك يا أختي.
ازيك صحتك؟
بارك الله فيك يا أختي.
بارك الله فيكم.
وإياكم الله يحفظك.
شيخ وحيد، لو سمعت عايز تحفظك على حاجة.
نعم.
في حكم أب، يعني ما حكم أب؟ في أب عنده يعيد عدد الزوجات، دي تالت واحدة يتجوزها، فيهم واحدة ماتت. فالمهم هو راجل، هو كبير في السن، عنده 62 سنة. فالمهم هو بيتجوز، فهو حول ولا بيشتغل ولا معاش ولا اي حاجة، وولاده بيصرفوا عليه. فانا عايز اعرف ايه الحكم في كده،
يعني اب تزوج
ايه؟
اب تزوج عنده 62 سنة،
اتعاملت عدد الزوجات، يعني تلت واحدة دي،
يعني عنده كم زوجة الان؟
دي الزوجة الثالثة.
موجودين معه الثلاثة يعني؟
لا مش موجودين، فيهم واحدة ماتت.
ايوة.
واحدة طلقها.
أيوة.
ودي الثالثة دي اللي معي،
يعني معهوش غير زوجة واحدة.
واحدة بس.
طيب.
وبعدين مش مساوي بين عياله.
مش مساوي بين عياله ازاي؟ يعني لا يعدل بين اولادي، اللي انت بتقول هو لا يمتلك مالا، فكيف أيوة يعدل؟
ومعهوش حاجة خالص تربيع على مراته.
طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. اختنا منى بارك الله فيها تسأل عن رجل ماتت زوجته والأخرى طلقها، ولا يريد أن يجلس بدون زوجة، فتزوج امرأة ثالثة، هل يحق له ذلك؟ الجواب نعم يا أختنا الكريم، يحق له هذا. وهل يجب على أبنائه أن يزوجوه إذا كانوا يمتلكون مالا؟ نعم يجب عليه. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون محتاجا إلى زوجة، والاحتياج إلى الزوجة ليس قضية الجماع فقط، فقد يكون محتاجا إليها لخدمته. فإن الزوجة الرجل يستأنس بخدمة زوجته بخلاف ما تخدمه ابنته أو زوجة ابنه، رغم أنه من محارمه ممكن يخدموه، لكن حينما تكون معه زوجة تخدمه ويجلس معها وتؤانس ويؤانسها، فهذا نوع من أنواع البر للوالد. فلا ينبغي يا أختنا الكريمة أن تقف حجر عثرة أمام سعادة الوالد إذا كان في هذا سعادة له، لأن العلماء يقولون بر الوالدين معناه إسعاد الأبوين. واحد يقول خلاص 60 سنة يتجوز يعمل ايه، ينتظر بقى لحد ما يموت؟ مش انت اللي تقول كده، اليهود والنصارى والكفار يقولون هذا لآبائهم، لكن انت الذي تريد رضا والدك وتريد رضا والدتك، انت تسعد والدك بقدر ما تستطيع. ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أريد الجهاد، وفي رواية أبايعك على الهجرة والجهاد، وجئت أستشيرك، كما في صحيح البخاري قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال العلماء لماذا لم يقل ارجع إليهما فأرضهما أو اخدمهما؟ لا، قال ففيهما فجاهد. الجهاد معناه بذل الجهد والطاقة، ففيهما فجاهد يعني ابذل قصارى جهدك في إسعاد والديك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أخونا أحمد من القاهرة.
السلام عليكم بشير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسأل حضرتك بس، أنا كان ليا سؤال بخصوص الحنس اليمين.
ارفع صوتك يا أخونا أحمد.
حضرتك كان ليا سؤال بخصوص الحنس باليمين.
أيوة.
قال حضرتك أنا لو حلفت على واحد ما يعملش كذا، أو ما يعني إن أنا قلت له ما يعملش حاجة معينة.
أيوة.
وهو جه في وقت بعد كده هو اللي عمل الكلام ده، هل يعتبر ده حنس يمين عليا، ولا انا لما انا احنس يميني هو ده يعتبر حنس يمين؟ السؤال الثاني، هل لو في اطعام هل لازم اطعم اكل ولا ممكن اطلع فلوس مكان الاطعام؟
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. اخونا احمد بارك الله فيه يقول لو انه حلف على رجل قال والله من تريح المكان الفلاني، فهذا الانسان اوقع يمين احمد وذهب، من الذي يكفر اليمين؟ هذا الذي اوقع اليمين ام الذي حلف؟ الذي حلف، انت الذي حلفت، فانت الذي تكفر اليمين، هو لم يحلف حتى يكفر. الامر الثاني، هل كفرت اليمين اطعام 10 مساكين يجوز ان نخرجهم مالا يطلع 50 جنيه 70 جنيه مثلا كذا؟ لا، العلماء يقولون كفارة اليمين ذكر الله في القرآن الكريم طعاما، فهي عبادة بصفة معينة لا يجوز صرفها عن صفتها. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقوله تعالى إطعام 10 مساكين معناها إطعام حقيقي، إما أن تعزم عندك في بيتك تستضيف 10 مساكين يأكلون في بيتك أكلة فقد أطعمت 10 مساكين، أو أن ترسل لهم الطعام إلى بيوتهم. فمثلا عندنا من أوسط ما تطعمون أهلكم في مصر، لو قلنا بأن المسكين سيأكل نصف كيلو أرز، إذن 10 مساكين بكم كيلو؟ 5 كيلو أرز. طيب نريد إدامة، ممكن نضع مع 5 كيلو أرز 2 كيلو لحمة أو 2 كيلو سمك أو 2 كيلو بطاطس أو 2 كيلو عدس على حسب استطاعتك أنت. فلو قلنا 5 كيلو أرز واثنين كيلو بطاطس مثلا يوزعوا على الأسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، ولا نعد الطفل دون السنتين، لابد الأفراد يكونوا 10 أفراد، لا يجوز أن تطعم 6 مساكين ولا 7 ولا 9، لابد 10، لأن الله عز وجل ذكر العدد في القرآن، والعلماء يقولون العدد مقصود. قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين، إذا لابد من الالتزام بالعدد الذي ذكره الله عز وجل، أسرة 3 وأسرة 7 وهكذا. ولا يجوز مالا، واحد يقول الله طب من أعطوهم مالهم يشتروا طعام؟ لا، لو كان مالا لقال لك فكفارته ديناران، لكن الله عز وجل قال طعاما، فلا بد من الطعام ولا بد من الالتزام بما أمر الله عز وجل، لأن العبادات عندنا عبادات مالية لا يمكن قلبها بدنية، وعبادات بدنية، عبادات مالية كالكفارة والزكاة والصدقات، بدنية كالصيام والصلاة وهكذا، عبادات قلبية كالخشوع والخضوع، عبادات قولية كالذكر وتلاوة القرآن، هذه أنواع 4 أنواع من العبادات، فلا بد أن تكفر طعاما أخي الكريم. نعم. وكنا نقول في قضية كيف يعرف الإنسان نفسه أنه سائر على طريق الله عز وجل، وكيف يقوي إيمانه إذا شعر بقسوة في قلبه. أول شيء أخي الكريم قيام الليل، هذه نصيحتي لك ولكل المشاهدين الكرام، كل ليلة أخي الكريم صلي 11 ركعة بعد العشاء لا تقل. يجوز أن أصلي ركعتين وركعة؟ يجوز، لكن هذه نصيحتي إليك، 11 ركعة قيام ليل لا تقل، ولو بقصار السور، ركعة بالتين والزيتون، ركعة بإنا أعطناك الكوثر، ركعة بكل والله، نحن حسبناها يا إخوان 11 ركعة، ركعة بتاخد دقيقتين، تستغرق دقيقتين، 11 ركعة بكم؟ 22 دقيقة. 22 دقيقة لماذا؟ لكي تحافظ على سنة العدد. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقل عن 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. إذن أنت تطبق سنة العدد الآن، صلي كل يوم 11 ركعة بعد صلاة العشاء لمدة شهر، لو أنت مسافر صليها في السيارة، لو أنك مريض صليها وانت جالس، بعد شهر حاول أن تنام، قل اليوم لن أصلي قيام الليل، نام نم، ضع يدك ضع رأسك على الوسادة لن يأتيك النوم، حاول أن تنام أغمض عينيك لن يأتيك النوم، قلق تعبان ستقوم وتنتفض وتتوضأ وتصليها. لماذا؟ لأنك صرت وليا من أولياء الله، والله جل وعلا يغار على وليه أن ينام ولا يقيم الليل. يا الله، باثنين وعشرين دقيقة تنال هذه الكرامة؟ نعم. معنا اتصال، أخونا أحمد من الجيزة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك يا شيخ،
الله يسلمك يا أخنا أحمد.
يا حبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل حضرتك.
جزاك الله خير. هل إذا مس الرجل ذكره في الغسل من الجنابة، هل هذا يعد نقودا للوضوء الذي توضعه للغسل؟
حاضر.
وسؤال آخر لو سمحت.
نعم.
يقول الله تعالى في آية الزاني والزانية، ويقول في آية أخرى والزانية والزاني، فما المغزى من هذا؟ شكرا، جزاك الله خير.
حاضر. أخونا الكريم يسأل كيفية غسل الجنابة. كيفية غسل الجنابة أن تستنجي أولا أو تغسل الذكر أكرمك الله بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم لا تستخدم الصابون في غسل الجنابة، تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تغسل رأسك ثلاث مرات، ثم الجنب الأيمن ثلاث مرات، ثم الجنب الأيسر ثلاث مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. إذا أردت أن تغتسل بعد ذلك بالماء والصابون بعدما ارتفعت جنابتك لا بأس، لكن هذا الغسل أكرر غسل الجنابة، غسل ما حول الذكر بالماء والصابون أكرمك الله، تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءا بالماء القراح الماء الصافي وضوءا كامل، ثم رأسك ثلاث مرات، ثم الجنب الأيمن ثلاث مرات، ثم الجنب الأيسر ثلاث مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. سؤال أخينا الكريم، لو أنه أثناء بعد الوضوء وأثناء الغسل مس ذكره بباطن الكف، هل ينتقد غسله؟ الجواب لا، غسلك صحيح. هل ينتقد وضوءه؟ نعم ينتقد وضوءه، لو أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. لكن لو لم ينقض وضوء أثناء الغسل لا بخروج ريح ولا ببول ولا بمس الذكر ونحو ذلك، فله أن يصلي بهذا الغسل ما شاء من الصلوات. أما قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلماذا قدم الزانية على الزاني؟ قال بعض العلماء لأنها هي التي تضرجت وضعفت ومالت، فقد كانت هي العنصر الأول في مسألة الزنا، فلو كانت امرأة محجبة محتشمة لا يظهر منها شيء تمضي في طريقها لا يمكن أن يطمع فيها الرجال، وإنما يطمع الفساق في التي تميل أو تتمايل أو تتبرج أو نحو ذلك، هذه التي يطمع فيها الفساق فقدمها، فقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما في الآية الأخرى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني إيه؟ يعني المرأة والعياذ بالله الزاني المصر على الزنا لا يتقدم للزواج منها وهي مصرة على الزنا ويعلم، إلا إذا كان زانيا مثلها أو كان مشركا لا يتقيد بتعاليم الإسلام وأحكامه. فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وكذلك المرأة لا ترضى ولا توافق على الزواج من رجل وهي تعلم أنه زاني إلا إذا كانت زانية مثله أو كانت مشركة. ثم قال الله وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين، حرم زواج المسلم من الزانية المصرة على الزنا، حرم زواج المسلمة من الزاني المصر على الزنا. أما لو كان زانيا ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، أو كانت زانية ثم تابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى وحسن التوبة، جاز لأي مسلم أن يتزوج منها. أحب أن ننبه إخواني على هذا الإعلان، إن شاء الله يوم السبت القادم عندنا دورة تربوية مجانية، دورة تعديل السلوك. هذه الدورة للآباء والأمهات وللمربين وللمدرسين ولعموم المسلمين. هذه الدورة عبارة عن 7 ساعات من صلاة العصر إلى صلاة العشاء في مسجد الفتح بكفر الشيخ مشيط عباس. شرح لكتاب أطفال المؤمنين كما رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يستنبط المؤلف كيفية تعديل سلوك الطفل، كيفية التربية الصحيحة، كيفية النجاح في السعي بطفلك إلى التفوق. ويقوم المؤلف نفسه بشرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد استضفنا المؤلف واتفقنا معه يوم السبت القادم إن شاء الله كفر الشيخ مشيط عباس مسجد الفتح، والمؤلف هو فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله تعالى. فأردت أن أنبه لمن يشرفنا إن شاء الله في هذه الدورة وأنا موجود فيها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمسألة تقوية الإيمان، كما ذكرت لكم فالإيمان يتقوى أولا بقيام الليل، ثانيا بتلاوة القرآن. لا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت جزءا من كتاب الله على الأقل، القرآن، وتقرأه بصوت وترتل، تتنعم فعلا بتلاوة كتاب الله جل وعلا. تلاوة الجزء كم تستغرق؟ 3 ساعة، نصف ساعة. هذا لو قسمتها على الصلوات، مع كل صلاة 5 دقائق تقرأ قرآن. ولذلك لا تحرم نفسك من تلاوة القرآن. أيضا من الأشياء التي تقوي الإيمان كثرة ذكر الله جل وعلا، كثرة ذكر الله. يعني وأنت تمشي تذكر الله، وأنت جالس تذكر الله، وأنت ذاهب تذكر الله، وهكذا تذكر الله تبارك وتعالى. فإن الذكر يحيي القلوب، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. ولذلك أقول يا إخواني الكرام أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان أيضا الصدقة. تصدق ولو بالقليل، تصدق بجنيه واحد. إن الله عز وجل لم يكلفك أن تتصدق بالكثير، وإنما يريد أن يرى يدك تمتد بالصدقة. ففي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان والصبر ضياء والصلاة نور. الصدقة برهان، يعني إيه؟ قال العلماء: برهان أي دليل على قوة الإيمان. فمن يضع يده في جيبه ويخرج مالا ولو قليلا ويضعه في يد فقير فهذا دليل على قوة إيمانه، وأنه ينتظر هذا الأجر والثواب في الآخرة. لا سيما إذا تفقدت فقراء بلدك وأرسلت لهم، أو ذهبت بنفسك فأعطيتهم في جنح الليل صدقات. يا سلام، ما أجمل هذا وما أعظمه وما ألذه. ولذلك أقول إخواني الكرام إن الإنسان إذا أراد أن يقوى إيمانه فلا يحرم نفسه ولو في كل شهر بصدقة، كل شهر صدقة واحدة، فحينئذ يستطيع بفضل الله عز وجل أن يدخر لنفسه عند الله أجورا كثيرة وحسنات عظيمة، ثم سيشعر بسعادة في قلبه وقوة في وجدانه. الصدقة برهان. من الأشياء التي تقوي القلب وتقوي الإيمان بر الوالدين. فرصة، أبوك على ظهر الحياة، أمك على ظهر الحياة، كل يوم قبل يد أبيك ورأسه، ادعي لي يا أبي، ادعي لي يا أمي، كل يوم قبل يد أمك ورأسها. يا سلام، ما أطعم هذا البر. انظر إلى هذا الولد الذي أرادت أمه أن تزوجه وهو ابنها الوحيد، وفعلا زوجته، لكن هذا الولد استحى أن يرى أصهاره أمه، لأن أمه كانت مقلوعة العين وكان منظرها ليس بذاك. يا بني أريد أن أرى زوجتك، معلش يا أمي. وجعل لها العمارة من أسفل كلها لها بدور الطابق الأرضي، ويأتيها بالطعام والشراب وكل ما يكفيها، لكن بشرط ألا ترى زوجته. أنجب، يا بني أريد أن أرى ابنك. ابني بيخاف منك يا أمي، معلش. أمه تأثرت نفسيا لكنها سكتت، وظل هكذا يطعمها ويسقيها. وفي يوم من الأيام حضرها الموت وليس عندها الولد، فكتبت ورقة وضعتها تحت الوسادة وماتت. ماتت، نزل الولد، أمي ماتت، أمي ماتت. قلب الوسادة فوجد الورقة: يا بني أتدري لماذا قلعت عيني؟ أنا أردت ألا أجرح شعورك، كنت تلعب وأنت صغير فوقعت على عود فقلع عينك. فقال الطبيب: من يتضرع له بعين؟ فآثرت أن ترى بعينيك وأنا أرى بعين واحدة، فتضرعت لك بعيني. آثرت أن يكون منظرك جميلا وأنا لا يهمني منظري، فهذه يا بني هي عيني المقلوعة، وهذه قصتها. ولم أريد أن أجرح شعورك، لا أمامك ولا أمام أصهارك. أسعدك الله يا ولدي. وماتت الأم، ماتت الأم. انظر كيف يكون شعور الولد وإحساسه بعدما ضاعت منه الفرصة في البر، إلا أن يدعو لها بعد وفاتها. يا إخواني، لو حملنا آباءنا وأمهاتنا على رؤوسنا ما وفيناهما شيئا من حقوقهما. يا أبنائي، يا إخواني، يا أحبابي، بر الوالدين من أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة. بر الوالدين من أجمل وأسعد ما في الحياة، أن تجلس أمك تتكلم وأنت تستمع إليها مبتسما وهي سعيدة بك، أبوك يتكلم وأنت تستمع إليه مبتسما وهو سعيد بك. إن بر الوالدين هو إدخال السعادة على الوالدين بأي طريق. محمد بن المنكدر بات ليلة يدلك رجل والده وأخوه قام الليل، فقال: هل لا تركته وصليت ركعتين؟ قال: والله ما يصرني ليلتي بليلتك. أي إني أحتسب تدليك رجل والدي طوال الليل أفضل من قيامك لليل. وصدق، صدق، فإن بر الوالدين أفضل من نوافل العبادات. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أنتهي، إخواننا الكرام الذين إخواننا الكرام الذين كانوا يسألون على مؤسسة الحويني ويسألون عن كيفية التبرع لدولة ملاوي لبناء المساجد هناك أو كفالة الأيتام أو حفر الآبار أو نحو ذلك من للمسلمين الجدد، وكانوا يطلبون رقم التلفونات. أنا أعطيكم رقم التلفونات، رقم مؤسسة الحويني الخيرية لمن يريد أن يتبرع. رقم التلفون 010-63-46-87-22. مرة أخرى: 010-63-46-87-22. مؤسسة الحويني الخيرية تقول لحساب المسلمين في إفريقيا. ومن يريد أن يسافر معنا فليأتي إن شاء الله، سوف نسافر مرة أخرى بعد 10 أيام أو 15 يوما. ويريد أن يرسل تبرعات أيضا ممكن يرسلها على مؤسسة تنمية مصر إفريقيا أو يتصل بهم لتجهيز الجواز ليسافر معنا. هي القضية كلها التأشيرة بألف جنيه والتذكرة رايح جاي ذهابا وإيابا بخمسة آلاف يعني ستة آلاف، وألفين جنيه هناك فنادق يعني سبعة آلاف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه كلها الرحلة. نجلس هناك عشرة أيام لمن يريد أن يأتي معنا. مؤسسة تنمية مصر إفريقيا، خذ الرقم 0115 69 402، هي اللي بتطلع لنا التأشيرات جزاهم الله خيرا الأستاذ خالد عبد الستار، وهي أيضا تجمع تبرعات لحفر الأبار وبناء المساجد هناك. الرقم مرة أخرى جمعية تنمية مصر إفريقيا 0115 69 402 لمن يريد أن يسافر معنا. ولعل إن شاء الله يكون لي معكم لقاء آخر في هذه القناة حول الرحلة كلها، ونعطيكم إن شاء الله فيديوهات لتشاهدوا من داخل ملاوي ومن داخل موزمبيق كيف كانوا يقبلون على الله، وكيف كان غير المسلمين يسلمون، وكيفية نقاشاتهم ونحو ذلك. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحباب الأجلاء، وفقني الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.